يا شباب الجيل إني أسمع اليوم آمين، إنه الدين ينادي الضعط بين المسلمين، أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فرط جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدامين، يوم كان سلوك الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. القائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ماذا عن المال في الأسرة؟ هل هناك ميزانية للأسرة؟ هل يمكن للمال أن يكون سببا في سعادة أو تعاسة أسرة ما؟ من الطبيعي أن يكون هناك دور كبير، لكن دعونا نفصل كيف يمكن أن نبني أسرة ناجحة من خلال ميزانية الأسرة مع فضيلة الدكتور الشيخ الطبيب محمد خير الشعال. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، ميزانية بيتك هل يمكن أن يعني تقوم بها زوجتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما المراد بميزانية الأسرة أولا؟
جميل.
ميزانية الأسرة هي إدارة موارد الأسرة. هناك موارد ترد إلى الأسرة، سواء كانت موارد ثابتة أو موارد متقطعة. المورد الثابت مثلا الدخل الشهري من المعاش الوظيفي للرجل، وإذا كانت المرأة تعمل للمرأة. لكن في الإسلام النفقة واجبة على الرجل، فميزانية الأسرة الاعتبار الرئيس فيها للدخل الذي يأتي به الرجل إلى البيت.
لا نتحدث عن مصدر هذه الميزانية، نتحدث عن كيفية إنفاقها.
نعم. لا، نحن سنتحدث بشيء قليل عن الدخل الذي يدخل، ثم نتحدث عن الخرج كيف ننفق وندير
هذه المصاري.
نعم. فالثابت إذا كان هناك دخل شهري ثابت معاش وظيفي، والمتقطع إذا جاءه مثلا إرث معين في ساعة من الساعات في يوم من الأيام، إذا جاءته هدية مبلغ مالي مثلا لهذا الزوج. إذن هذا هو الوارد. الآن الميزانية لها علاقة بالوارد ولها علاقة بالصادر، اللي هو ما ننفقه نحن وندير نفقات هذا الصادر.
نعم.
أو الوارد باتجاه الصادر. الآن هل من الممكن أن يدير هذه الميزانية زوجة؟ الحق أن من يملك قدرة أكبر على حسن تصرف في هذا الوارد، الأفضل هو الذي يتولى هذا الإنفاق. فإذا كان الرجل أكثر مهارة في إدارة هذا المال فليكن هو المدير، وإذا كانت المرأة الزوجة هي الأكثر مهارة في إدارة هذا المال فلتكن هي، وإذا كان بنفس الرتبة فليشتركا مع بعضهما البعض.
يعني هذا دعنا نستطلع رأي الجمهور، لن أعلق، لكن هناك رأي الجمهور. توجهنا بنفس هذا السؤال إلى الجمهور، هل تؤيد أن تكون الميزانية بيد الزوجة؟ تعال نستمع إلى آراء الجمهور.
طبعا لا، الميزانية يعني هي بيد الرجل، بما أنه هو صاحب القوامة، أنه هو يعني بفكر بعقليا، هي بفكر بالعاطفة، ممكن تبذل أموال بدون ما تحس بعاطفتها لأولادها.
لا يوجد جواب مطلق لهذا السؤال. ميزانية الأسرة باتفاق بين الزوج والزوجة، إذا كانت الزوجة أهل لأنه تستلمها ما في معنى، إذا لم تكن أهل في بيوت تخرب من وراء هذا الأمر.
ميزانية الأسرة يفضل دائما أنه ما تكون بين إيدين المرأة، يفضل تكون بين إيدين الرجل، هو عنده حكمة أكثر بالتصريف والاقتصاد.
لا أؤيد.
هل أؤيد؟ لا ما بأيد أنه تكون ميزانية الأسرة بيد الزوجة، لأنه يعني ما بحب هذه الفكرة، أنه ما هتقدر هي تحط الأولويات في مكانها إلا في حالات نادرة، يعني ممكن أنه الزوجة تستلم المسؤولية بحالات معينة فقط.
لا مانع إذا كانت لديها الإلمام بكيفية تدبر حاجات الأسرة.
لا مو دائما، لازم إذا كانت المرأة ممكن عائلة وممكن تدير أسرة كاملة، هذا بيرجع لشخص يكون عاقل ويتدبر ويعرف كيف يتصرف بالمال.
لا يؤيد هي الفكرة أبدا، يعني الرجال قوامون على النساء بكل شيء، إن كان بالميزانية وإن كان بالأمور العائلية.
بمجتمعنا يعني هو ورب العالمين الرجال قوامون على النساء، يعني ونحن يعني ما في رجل قل من الرجال يعني اللي بيعتمدوا على النساء بالمصاريف، فهو الرجل يعني.
والله بمعظم الحالات لأنه الرجل يتمتع بقدرة قيادية أكثر برأيي، لأنه يكون هو ماسك زمام الأمور المالية.
برافو.
والله على الوضع هلا أكيد بيد الرجال، هلا أكيد في نسوان راح تنظلم بهالشيء، بس الوضع هلا يعني لازم يكون بيد الرجال.
فضيلة الدكتور، يعني كما شاهدنا هناك نسبة كبيرة يعني وهذا يغلب في مجتمعنا العربي لا تقبل أن تكون الزوجة هي المتحكمة في ميزانية الأسرة، إلا في باستثناء هناك دول عربية تضع الراتب والميزانية من البداية في بيد الزوجة، لكن أنت ذكرت أن الأمر يعود إلى رجاحة عقل
من يحسن الإدارة.
نعم، هل هناك ضوابط لهذه الإدارة، لحسن هذه الإدارة؟ كيف يمكن أن نقيس ذلك؟
الخبرة النظرية والمهارة العملية هي الضابط.
نعم.
يعني أنا أذكر في أمر هو عملي مباشر بالنسبة للإخوة والأخوات، وأنا أتمنى أن وأنا أتمنى أن يجربوه.
نعم.
أن أبا موظفا يعمل مدرسا لكنه مرب، يعني له رتبة عالية في التربية، عنده ابن في السنة الثانية في الجامعة، وعنده بنت في الثانوية العامة، وعنده بنت أخرى أيضا كمان في 11 تقريبا، يعني فين نقول 22 سنة أو 20 سنة، 19 سنة 18 سنة أولاده. قرر مرة بالاتفاق مع زوجته وأولاده في جلسة حوار أنه يا أولاد يا زوجتي العزيزة، أنا يأتيني في كل شهر مثلا مبلغا مقداره كذا، وأنا أتولى في العادة إدارة هذه النفقات خلال الشهر، ما رأيكم في الشهر القادم أنا سأسلم المدخول هذا الدخل لأمكم، هي ستدير النفقة خلال شهر، ستوزع هذا المبلغ على الشهر كاملا بحيث أنها تلبي احتياجاتنا، والشهر الذي يلي سأعطي هذا المبلغ لأخيكم هذا طالب الجامعة.
نعم.
أنت مسؤول عنا خلال هذا الشهر، الشهر الذي يلي سأعطي أختكم.
دورة تدريبية عملية.
عملية.
والله هذا رائع.
وقال لي بأنه جربها. الحقيقة قال لاحظت بأنني نميت عند بناتي وعند أولادي شيء ما كانوا ينتبهون له، يعني بنتي مثلا عندما استلمت هي مصروف الشهري مثلا، لنفترض بأن هذا المصروف الشهري 15,000 ليرة سورية، هي فكرت 15,000 خلال 30 يوما، يعني أنا كل يوم مسموح لي ب 500 ليرة سورية، اليوم الأول مثلا حدث دفعوا فاتورة الكهرباء دفعوا مثلا 2000 ليرة سورية، إذن هذه أربعة أيام عن 500 عن أربعة أيام، الآن صارت تقنن عليهم، يعني قال لها أخوها أنه أعطينا نريد أن نشتري صحنا من البيض، قالت ما في داعي تشتري البيض، عندنا زيتون في البراد عندنا كذا. إذن بدأت تحسب وتفكر، وقال لي لقد أفدت أنا بعد أن أنهيت هذه التجربة، كل شهر يدير النفقات واحد، صار أولادي فيما بعد يحسنون النفقات ويقدرون ما معنى أن الأب يفعل.
فكرة رائعة.
فإذا أنا دربت ابني أو ابنتي أو دربت زوجتي أو زوجتي تدربت في بيت أبيها على إدارة النفقات وكانت ناجحة نظريا وناجحة عمليا، يعني الآن بعض النساء عندهن خبرات عالية جدا في التسوق مثلا، يعني مثلا بدل أن تشتري الخضار من أول النهار من المحلات الموجودة في مكان غالي السعر، تنتظر حتى إذا أغلقت السوق أو قبلها بقليل، يعني بعد العصر مثلا إذا كانت السوق ترحل بعد العصر، طلبت من زوجها أن يذهب الآن للشراء، فسعر المادة التي كان حق ثمنها في الصباح 100 يصير ثمنها عند العصر 25.
صح، مثلا خاصة الخضروات القابلة
للتلف ما إلى ذلك. فالإنسان الأكثر قدرة وأكثر مهارة على إدارة هذه النفقة ليتسلم هو المصروف، ليتسلم إدارة هذه الأسرة ونفقات هذه الأسرة حتى يسلم الركب ماليا. الحقيقة يا أستاذ عبد الفتاح، فيما يتعلق بميزانية الأسرة، في علم الاقتصاد يقولون بأن الاقتصادي الناجح هو الذي يحسن كسب المال ويحسن إنفاق المال.
نعم.
وإذا اختل أي ركن من هالركنين هذا الاقتصادي ليس ناجحا. ويظهر لي لأن الإنفاق أهم من الكسب سموا العلم كله علم الاقتصاد ولم يسموه علم كسب المال.
نعم.
علم الاقتصاد، لأنه موضوع النفقة باقتصاد بقصد هذا أهم بكثير من الكسب، لأنك لو كنت تكسب في كل يوم ملايين لكنك تنفق عشرات الملايين إذن هذا اقتصادي ليس ناجحا.
نعم.
نحن، وليسامحني الإخوة والأخوات، نعتني كثيرا بكسب المال، كلنا يفكر عن فرصة عمل جديدة، عن مدخول إضافي للأسرة، عن عملية تجارية تزيد الدخل علي، بس نحن الآن في هذه الأيام لا نعير اهتماما كيف ننفق هذا المال. نبذل جهدا كبيرا لأجل الكسب بس لا نعير انتباها أبدا في الإنفاق.
وبل يعني إضافة لما ذكرت، ما يتعبنا في البحث عن إيرادات إضافية هو كثرة الإنفاق.
نعم.
فبالتالي يعني نتعب مرتين، نتعب في الكسب ثم نتعب كيف نغطي هذه النفقات.
نعم. وبالنتيجة كثير من الناس يشعر بألم وبمعاناة بأنه يا أخي أنا أكسب كثيرا كثيرا بس ما يكفي هذا المال. لكن بالمقابل يوجد أسر كسبها محدود بس عندها مهارة جدا في الإنفاق. والآن الدول المتقدمة، الدول مبنية على ترشيد الاستهلاك، والدول المستضعفة هي الدول المستهلكة. الدول القوية منتجة والدول المستضعفة هي المستهلكة. وكم من مرة احتلت بلاد لأجل تحويلها إلى أسواق استهلاكية. والعالم يقول الآن، المنظمات العالمية والدولية تقول بأن العالم والكرة الأرضية تمشي في سياسات تسمى سياسات شد الأحزمة. يعني لابد للناس أن يشدوا الأحزمة يا أخي، أما يبقي نفسه هكذا مفتوح اليدين
الآن بشكل إجباري. يعني الآن بعد هذه الأزمة العالمية، الآن الدول بشكل إجباري تبدأ بالتقنين وبالتقشف. لكن دكتور، هل هناك من يعني جذور للتعامل المالي في بناء الأسرة في شرعنا الإسلامي؟
نعم. أولا، موضوع المال في الشرع الإسلامي هو جزء من هذا الشرع. كيف نحن نقول بأن الأسرة تمثل خمس الدين؟ المعاملات المالية خمس المادة الفقهية في هذا الدين.
جميل.
يعني الفقه الإسلامي في أي كتاب مرجع كما تعلم أستاذ عبد، مقسم إلى خمسة أقسام. الخمس الأول ربع العبادات أو خمس العبادات، صلاة وصوم وزكاة وحج وما إلى ذلك. الثاني المعاملات المالية، بيع والشراء والإجارة والكفالة والوكالة والصرف وما إلى ذلك. هذا جزء من ديننا، نحن نقرأه في كتب الفقه، نقرأه آيات في القرآن الكريم، نقرأه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعاملات المالية. ثم الأسرة ثم الأسرة ثم القضاء ثم السياسة الشرعية. فالمال جزء، نعم هو جزء في هذا الدين. ولما رب العالمين يأمرنا بالتوسط في الإنفاق، بالتوسط في الأكل، بالتوسط في الشرب، عندما يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، عندما يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، كل هذه الكلمات إنما هي دعوة لنا لكي نكون متوازنين متوسطين في إنفاقنا، ولكي نكون متوازنين متوسطين أيضا في كسبنا للمال. لذلك يعتبر موضوع إدارة ميزانية الأسرة هو جزء من حياتنا وجزء أيضا من ديننا. والحقيقة الرجل والمرأة الزوجان اللذان يحسنان إدارة نفقات الأسرة يساعدان في استمرار حياتهما مع بعضهما البعض ونجاح حياتهما مع بعضهما البعض.
هذه خطوة عملية مهمة جدا، سنتابع بعض الخطوات العملية الأخرى التي يمكن أن تساهم في ميزانية الأسرة، لكن بعد فاصل قصير، فاصل قصير ونتابع حول ميزانية الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا رسول الله الذي علمنا الاقتصاد في المعيشة كما علمنا إقامة الصلاة. فضيلة الدكتور، يعني أنت تتحدث الآن عن هذه الإجراءات التي تعين الأسرة على اقتصاد ناجح، على ميزانية ناجحة، لكن توقفت قليلا عن الأصل الديني لهذه الميزانية. لكن يحضرني الآن يعني الآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على البعض
وبما
أنفقوا من أموالهم. طيب، هذا الإنفاق يعني من ظاهر الآية أنه يجب أن يكون بيد الرجل، وأنت ذكرت الآن ملمح يعني رائع جدا أن الاقتصاد هو قائم على أهمية الإنفاق على أكثر من كونه الاقتصاد في الموارد. فعندما يسلم الله عز وجل هذا الإنفاق إلى الرجل، أليست هناك دلالة على أن المرأة لا تستطيع حمل هذه المسؤولية؟
لا، هو القرآن الكريم لم يأمر أن تسلم إدارة الإنفاق إلى الرجل، وإنما أوجب على الرجل أن ينفق على المرأة.
نعم،
يعني عندما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قال الفقهاء: يجب على الزوج النفق على زوجته وأولاده.
نعم،
بس الآن، لكن الآن يعني من يدير هذه النفقة؟ أنا ذكرت إذا كان الزوج أكثر قدرة على الإدارة فليفعل، وإذا كانت المرأة أكثر قدرة على الإدارة فلتفعل. ومن قديم قالوا: الرجل جنة والمرأة بنى، يعني المرأة هي التي تبني، الرجل يجني والمرأة هي التي تبني. وبالفعل عندما قال: وراء كل عظيم امرأة، وراء كل عظيم امرأة. والمرأة بإدارتها، بحسن إدارتها للموارد، الحقيقة تجعل الأسرة تعيش في نعيم كبير. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة إلى داره فشاهد كسرة ملقات كما تعلمون، فقال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. هذا المحافظة على قليل النعمة، هذا مبدأ اقتصادي كبير جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. يعني بالله عليكم، ماذا يعلق بأصبع أحدنا إذا هو أكل؟ شيء قليل جدا. بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لنا أن نغسل هذا عن اليد، قال: فيه شيء من الطعام خذه. هذا الكلام الآن بسيط بمبناه لكن كبير بمعناه. وأين يظهر هذا الأمر الضخم؟ الآن أكثر غذاء يتناوله أهل الأرض الرز، كثير من شعوب الأرض تتناول الرز. لو قلنا بأن عدد سكان الكرة الأرضية 6.5 مليار،
اليوم 6.9 مليون،
طيب صاروا قريبين من 70. لو فرضنا بأن نصف هؤلاء يأكلون الرز، نصفهم، إذن يوجد 3 مليار أكلوا الرز اليوم. لو أن كل إنسان من هؤلاء ترك في صحنه 3 حبات من الرز، حبة الرز يعني واحد يتركها في الصحن،
نعم،
كل إنسان ترك 3 حبات، 3 مليار ضرب 3 حبات 9 مليار حبة رز. 9 مليار حبة أرز تساوي عشرات الأطنان من الرز، ويكفي لإشباع بلد بكامل جائع. إذن هذه الشيء القليل الذي علق بالأصبع، أو هذه الكسرة البسيطة التي ألقيت في الأرض، إذا كانت المرأة تحسن إدارة الموارد فهي لا ترميها أبدا ولا تستغني عنها أبدا. ومثلها الحياة ضوء الكهرباء الذي يترك بدون حاجة إليه، وقطرة الماء التي تترك بدون حاجة إليها، وشيء من الطعام، وشيء من الكساء، وشيء من الثياب، وشيء من الأوراق التي تبقى في نهاية الدفاتر، وشيء من الأقلام، وشيء هذا كله يجمع. من الذي يدير هذه النفقة من داخل البيت؟ الحياة هي المرأة. فإذا المرأة استطاعت أن تدير إدارة صحيحة فإنها ستفيد إفادة كبيرة جدا. والمرأة تتقن لأمر الرجال بعيدون عنه فيما يتعلق بداخل البيت، موضوع إعادة التدوير. وإعادة التدوير الآن ثقافة عالمية، والدول الكبيرة والراقية والمتقدمة هي التي تعيد تدوير الأشياء. الآن حتى الورق المكتوب عليه لا يعني لا يرمى، لا يحرق، يعاد تدويره ويصنع مرة ثانية.
في البيت ماذا يمكن أن تقدم الزوجة
الآن؟ نفس الشيء،
المرأة في البيت
الثوب الذي ارتدته المرأة وانتهت من لبسه، بدل أن ترميه بإمكانها أن تصنع منه ثوبا بحلة جديدة لابنتها التي هي أصغر منها.
جميل.
ممكن أن تغير شكل هذا الروب، ممكن أن تضع الثوب، ممكن أن تضع عليه شيء من الزرك، شيء من فنون الخياطة التي تعلمتها، فتحول هذا الثوب إلى ثوب جديد ترتديه البنت. ممكن الطعام الذي يعني لم يعد مقبولا من أهل البيت، أكلوه في اليوم الأول وأكلوه في اليوم الثاني ثم ملوا منه، بدل أن نرميه ممكن أن تعيد تدويره فتصنع منه شكلا آخر من الطعام.
هذه نصائح يعني
على بساطتها
ثرية جدا،
على بساطة، لكنها تشكل بالنسبة لكل أسرة رقما كبيرا. أستاذ عبد الفتاح، كتبت صحائف الإنترنت مرة بأن شركة طيران أمريكية وفرت ملايين الدولارات خلال عام من جراء رفع حبة زيتون من وجبة كل مسافر.
الله أكبر.
من وجبة مسافر رفعوا زيتونة واحدة، يعني هم مثلا يضعون في الوجبة ثلاث حبات وضعوا حبتين، وفروا خلال العام ملايين الدولارات. هذا الشيء البسيط المحافظ على قليل النعمة بمجموعه يشكل رقما كبيرا. يعني الآن الشاب الذي يدفع مثلا فاتورة هاتفه المحمول بالآلاف، تمثل هذه الآلاف أحيانا واحد على عشرة من راتبه من دخله الشهري،
ربما أكثر،
ربما يعني أكثر بكثير. بمجموع هذه الأرقام يكون هو دفع شيئا كبيرا. أنا مرة حسبت للشاب المدخن، إذا كان هناك عندنا شاب يدخن في كل يوم علبة سجائر ثمنها واحد دولار، إذا أخذنا بالدولار، خلال 60 سنة كم ينفق؟ الذي ظهر لي بأنه ينفق 1,000,000 ليرة سورية.
الله أكبر.
كان بإمكاني أن يشتري بيتاً. إدارة النفقات أمر جداً مهم في إدارة ميزانية الأسرة، وبالتالي في استمرار هذه الأسرة في راحة، في بحبوحة، في صحة الحقيقة، في عافية، في ترابط، وبين أن تشكو هذه الأسرة القلة دائماً، وربما أودى الأمر إلى صدام، وربما أودى أيضاً إلى طلاق أو هروب من تحمل المسؤولية.
طيب دكتور، يعني ما الفارق بين التوفير والتقتير؟ يعني بعض المشكلة الآن، بعض النساء أنا أتخيل أنهن الآن يقولن يعني ليت الدكتور ينتظر قليلا ويسمع أن أزواجنا يقترون علينا بشكل كبير، الآن الدكتور يعطيهم جرعات إضافية للبحث عن التقتير. ما الفرق بين التوفير والتقتير؟
وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا شك بأن التقتير وغل اليد إلى العنق مكروه مذموم. وقد سئلت النساء عن الأخلاق التي أو الصفات التي تكرهها في الرجال، فعدت 8 صفات، واحد منها البخل. وداء البخل من أدواء الأدواء، من أصعب الأدواء. والمرأة التي تبتلى بزوج بخيل عانها الله على هذه الشدة التي تقع بها، امتحان صعب جدا. فالأمر وسط بين بخل وبين تبذير أو إسراف.
هل هناك من قانون، يعني قانون نضعه بين أيدي الناس، يعني كيف نعرف أن هذا التصرف ناجم عن بخل وهذا التصرف ناتج عن تقتير، عن توفير؟
أما البخيل فهو الذي يملك ولا يشارك، يعني أنا أذكر مرة بأن امرأة جاءت تشكو زوجها بأنه بخيل، فلما سألتها عن دخل زوجها فإذا بدخله بسيط والرجل بالكاد يستطيع أن يرمم حاجاته الأساسية، وهي تقول بأنه بخيل. الرجل ليس بخيل لكنه لا يملك. فالبخل نابع من وجد من وجود مال معه لكنه لا يشارك.
جميل.
أي نعم. لكن إذا ما عنده هذا المال ومشاركته يسدد حاجاته الأساسية، فالرجل ليس بخيلا وإنما هو يفعل ما استطاع، يعني ما يستطيع ضمن نفقات ماله.
طيب هذه الثقافة، ثقافة التوفير التدوير، هل هناك من يعني خطوات عملية أيضا يمكن أن تستفيد منها
في ميزانية
الزوجة؟
الأسرة، في ميزانية الأسرة عندنا بحث مهم، موضوع التسوق. هذا يؤثر جدا
شوبينج.
يؤثر جدا.
دخلت يعني في منطقة محظورة دكتور الآن مع النساء.
لا، هو التسوق نساء ورجال يعني يفعلون. ما في مانع، نحن كلنا نتسوق وكلنا لنا حاجة بالسوق وكلنا نبيع ونشتري وكلنا نحتاج أن نتسوق، بس في ضوابط بسيطة لكن مهمة، ومع أهميتها تشكل بالنسبة للزوج وللزوجة مدخول عالي. وبالمناسبة حتى الزوجة إذا يعني زاد المال في يد زوجها أو زاد المال في يدها أو في يد الأسرة، هي تنعم أكثر وتصنع شيئا أحسن في الدار، والرجل هكذا يصنع.
يعني هذا من الجانب الإيجابي. نعم. لأنه سمعت من بعض الزوجات أنهن لا يريدن لأزواجهن أن يكون معهم المال كي لا يفيض فيتزوج بأخرى. هذا يعني يجب أن ندرجه في بعض النوايا، لا نقول النوايا السيئة لكن هناك من يسعى إلى ذلك. لكن ماذا عن التسوق؟
الآن أنا سأقدم للإخوة والأخوات بعض هيك ملاحظات هي سريعة وعملية في موضوع التسوق. نعم. وتوفر عليهم كثيرا.
نعم.
أولا، اكتب الأشياء التي تريد شراءها قبل نزولك إلى السوق.
نعم.
هذا يريح. ورتب هذه الأشياء، يعني في أمور ضرورية، الخبز ضروري مثلا.
نعم.
الخضار التي سنستخدمها للطبخ ضروري.
إذن كتابة ما نريد مع ترتيب
الأولويات وما بعد.
نعم.
الأمر الثاني، خصص مبلغا للتسوق، يعني ما أحد ينزل إلى السوق وعنده كل المعاش الشهري موضوع في الجيبة، لأنه أحيانا السوق يغريني فأكاد أن أشتري كل شيء أريده ثم بعد يومين أبحث عن مال لحالة طارئة فلا أجد هذا المال. ضع مبلغا محددا يتناسب مع ما كتبته في الورقة.
نعم.
وانزل مع زيادة بسيطة وانزل به إلى السوق. أمر الثالث، اختر زمنا مناسبا للتسوق. يعني في أزمنة فيها رخص،
زي ما قلت شراء الخضار بالفترة الليلية،
في أمكنة فيها رخص.
نعم.
اختار أنت الزمان والمكان المناسب للتسوق، لا تذهب يعني في أوقات مثلا الذروة بالنسبة للباعة بحيث يتحكمون بك، اختر.
نعم.
أوقاتا.
نعم.
أيسر وأزمن. أمر رابع، لا تشتري فوق الحاجة. مرات إنسان يغرى أنه أخي هذه سلعة رخيصة خذ زيادة، طيب ربما تلفت هذه الزيادة عندك فرميت بها، ربما مللت من هذا الطعام، يعني هو يشتري كمية من الطعام كبيرة رخيصة يعني يقال له رخيصة، بعد يأكل يوم يومين ثلاثة ثم يمل ويمل أولاده، ماذا يفعل بهذه؟ ربما أتلفها فخسر أكثر مما ربح. لا تلتفت إلى الإعلانات المغرية، في إعلانات الآن هكذا تغري. الآن يدرسون علم نفس الزبون، سامحوني الإخوة الباعة، يدرسون علم نفس أنه هذا كيف نحن سنجعله يشتري هذه السلعة. أنت ذاهب لتشتري كذا، إذن بوجهك إلى هذا الطريق، اشتري ما شئت ورجع إلى
يعني بيت. بين قوسين قرأت مقال ذات مرة عن دواء يقاوم شره الشراء. امرأة اشترت زوج أحذية 60 مرة بنفس اللون بنفس الشكل من نفس البائع، فتبين لديها شره الشراء، أعطوها بعض الأدوية التي تسبب بعض الاكتئاب لتتخلص من شره الشراء. الخطوة السادسة والأخيرة، لأن الوقت قدامها،
ليس متنزها، هذا أمر جدا مهم. لا أحد ينزل إلى السوق ليتسلى أو يتنزه في السوق.
أتعلم فضيلة الدكتور الآن ما تقول النساء، تقول يعني يا دكتور لو كنت امرأة لما قلت هذا القول، لكن دعوني يعني أوجز هذه العبارات. الميزانية الأسرة يعني الحفاظ على الأسرة، كما بيّن فضيلة الدكتور، أنت إذا أردت أن تحافظي على أسرتك على بيتك، وأنت إذا أردت أن تحافظ على هذه الأسرة فلا بد من هذه الخطوات التي هي موجودة بالتفصيل الدكتور، هذا موجود بالتفصيل على موقعك، هذه الخطوات العملية
فقط جربوا، فقط حاولوا كما حاول الشخص الذي تحدث عنه فضيلة الدكتور في البداية. أمل من الله أن نسعد وتسعدوا جميعا، ودائما مع برنامجكم الإسلام الغائب. كل الشكر فضيلة الدكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين، أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فقط جل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك